قناة فيصل الصفر تقدم
باب المسح على الخفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح هو إمرار اليد على الشيء، وقوله على الخفين المراد بالخفين ما كان من جلد، ويدخل فيه ما يسمى اليوم بالحذاء الطويل الذي فوق الكعب، ويقاس عليه بالحكم ما كان من قطن ونحوه، مثل ما يسمى اليوم بالشراب. الشراب في أصله ليس خفا وإنما مقيس على الخف. وقد دل على المسح على الخفين الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. فأما الكتاب فقوله سبحانه على قراءة الجر في قوله: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال العلماء المراد بذلك المسح على الخفين. ومن السنة تواترت السنة على المسح على الخفين ما بين فعل وما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على مشروعية المسح على الخفين، وهو رخصة وهو من محاسن الإسلام. وقد ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب عدة حديث في الخفين والعمامة بجامع المسح في كليهما. إذا قال رحمه الله:
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.
ساق رحمه الله هذا الحديث في باب مسح الخفين لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. قوله: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة التاسعة في غزوة تبوك. إذا في بعض الألفاظ في سفر. فتوضأ فأهويت أي حليت لأخذ بيدي لأنزع أي لأخلع خفي، فقال: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتواضعه لهم في سفره وحله. المسألة الثانية قوله: فتوضأ، يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته شرائع الإسلام، ومن ذلك أنه يتوضأ أمام الصحابة رضي الله عنهم. والمسألة الثالثة قوله: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصد المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في أول الباب للرد على من يقول بنسخ المسح على الخفين، فذكر قصة المغيرة رضي الله عنه لبيان أن ذلك في آخر سني التشريع. والمسألة الرابعة قوله: فأهويت، يدل على جواز إعانة المتوضئ على وضوءه، ومن ذلك نزع خفيه. والمسألة الخامسة قوله: فأهويت لأنزع خفيه، يدل على جواز خدمة العظماء ولو في خلع نعاله. والمسألة السادسة يدل على محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ أهوى بنفسه ليخلع نعلي النبي عليه الصلاة والسلام حبا في خدمته. المسألة السابعة قوله: دعهما، يدل على جواز المسح على الخفين إذ لم يخلعهما. والمسألة الثامنة قوله: فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت قدمي، يدل على أن من شروط المسح على الخفين لبسهما وهما طاهرتان. والمسألة التاسعة قوله: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. اختلف العلماء فيما إذا نزع خفه الأيمن ثم غسله فلبسه قبل أن ينزع الخف الثاني ويغسله، على قولين. القول الأول، وإليه ذهب المالكية والشافعية، إلى أنه لا يصح لبس أحد الخفين إلا إذا نزع الآخر وغسل قدمه، استدلالا بهذا الحديث: أدخلتهما طاهرتين. القول الثاني، فإليه ذهب الحنفية والحنابلة، إلى جواز غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ولو لم يخلع الخف القدم الأخرى، لأن المراد هو لبس الخف على طهارة ولا يلزم جميع قدمين. فإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهو الراجح، ولكن الأحوط ألا يلبس الخف إلا بعد غسل الأخرى، ولو لبسها جاز. المسألة العاشرة قوله فمسح عليهما، وهذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، وكان ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال وللأربعة للنسائي النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، وسنده ضعف. ساق المسلم رحمه الله هذه الرواية لبيان ضعف حديث مسح أسفل الخفين، قوله النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف يعني من جهة الناظر إليه، وأسفله مما يلامس الأرض. هذه الرواية دلت على أن المسح يشمل الأعلى والأسفل، لكن الحديث ضعيف، لذا عقبه بالحديث الآخر.
وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مسح الخفين لبيان محل المسح الخفين، قوله لو كان الدين أي أحكام الشرع بالرأي يعني بالعقل دون النص، أي بالعقل المجرد دون النص، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لأنه يلامس الأرض. قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله لو كان الدين بالرأي يدل على أن أصل التشريع هو بالوحي، وهو يوافق العقل الصحيح، فلا تعارض بين العقل والنقل، لذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم في ذلك درء تعارض العقل والنقل. المسألة الثانية قوله لو كان الدين بالرأي يدل على أن لو كان للعقل وجهة وللنص وجهة فيمتثل أمر النص، وهو يوافق العقل الصحيح، وهو معنى كلمة الإسلام أي الاستسلام لله أي الامتثال لأوامره سبحانه سواء من القرآن أو من السنة. المسألة الثالثة قوله لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه يدل على كمال عقل الصحابة رضي الله عنهم لتمييز بين الأمور وتغليب جانب الشرع على ما يرونه من رأي. والمسألة الرابعة قوله قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم مسح خفيه، وهذا نص يحتاجه طالب العلم في الرد على الطوائف المانعة من ذلك. المسألة الخامسة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه يدل على أن محل المسح هو ظاهر القدمين ظاهر الخفين، وسكت الشرع عن مقدار ما يمسح، فلو مسح منه ما يصدق عليه المسح صح، أي لا يلزم مسح الخف من أول الأصابع إلى أعلى ما يوازي الكعب من الظاهر. المسألة السادسة أيضا سكت الشرع على كمية الماء الذي يؤخذ في اليدين رجوعا إلى العرف في ذلك، فما يصدق عليه مسح فهو مسح.
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مسح الخفين لبيان أن المسح الخفين مقصور على من كان حدثه أصغر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع أي نخلع خفافنا التي من الجلود ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة أي إلا إذا أصابتنا جنابة وهو الحدث الأكبر ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة في حله وسفره. والمسألة الثانية يدل على قوله إذا كنا سفرا، يدل على قرب النبي عليه الصلاة والسلام من صحابته بل وفي أمورهم الخاصة كالجنابة. والمسألة الثالثة قوله إذا كنا سفرا، هذا القيد لا مفهوم له، فمن كان عليه جنابة سواء في السفر أو الحضر فإنه ينزعها، فإنه ينزع الخف. والمسألة الرابعة ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، يدل على أن مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام. والمسألة الخامسة قوله إلا من جنابة، يدل على أن من كان حدثه أكبر ولو دون نهاية مدة المسح يجب عليه خلعها. المسألة السادسة قوله ولكن من غائط وبول ونوم، يدل على نواقض الوضوء هذه الثلاث، غائط بول نوم. المسألة السابعة يدل على أن من كان حدثه أصغر من البول أو الغائط أو النوم فله أن يمسح على الخفين إذا كان في مدة مسحه. قاطعه النسائي والترمذي وألفه له وابن خزيمة وصححه. ثم ذلك قال
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مسح الخفين لبيان مدة المسح للمسافر والمقيم. قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، يدل على أن مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام، ولكن متى يبدأ ابتداء مدة المسح سواء المسافر أو المقيم على قولين. القول الأول أن المدة تبدأ من حدث بعد لبس، مثال ذلك لو أحدث الظهر، لو توضأ الظهر ولبس خفيه الظهر ولم يحدث إلا المغرب، بداية المدة تبدأ من المغرب، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد اللبس، مثال ذلك لو لبس خفيه بعد الفجر وأحدث الساعة العاشرة ولم يمسح الخفين إلا عند الوضوء قبل الظهر الساعة الثانية عشرة مثلا، فبداية المسح يبدأ من الساعة الثانية عشرة وليس من الحدث. هذا قول المالكية، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهو القول الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأحكام على المسح وليس على الحدث بعد اللبس. يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة، وهنا قال جعل المسافر ثلاثة أيام وغير ذلك. المسألة الثانية قوله وللمقيم يوما وليلة، يدل على مدة المقيم يوما وليلة من أول مسح له. والمسألة الثالثة يدل على حكمة الإسلام العظيمة، إذ جعل مدة المسح المسافر ضعفي مدة المقيم لما في السفر من المشقة، رواه مسلم.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مسح الخفين لبيان مشروعية المسح على العمامة. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، سرية ما بين الثلاثة إلى الثلاثمية وقيل الأربعمية، وتكون في الأغلب من خلص الجيش كما من فرسانهم وشجعانهم، لأنها تسري بالليل فتغير على العدو ثم تعود. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، في الأصل ما يعصب على الرأس، ثم فسرها المصنف رحمه الله قال وهي العمائم. قال والتساخين أي التي تبعد البرد عن القدمين وتجلب لهما السخونة أي الدفء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا، يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم في نشر الإسلام في الآفاق، أبين سرية وما بين جيش وما بين فرادة من الدعاة والقضاة وغيرهم. المسألة الثانية قوله بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم، يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته إذ يرشدهم إلى ما فيه تخفيف المشقة عليهم. المسألة الثالثة قوله فأمرهم، أي أباح لهم أن يمسحوا على العصائب، يدل على جواز المسح على العمامة، لكن اختلفوا هل يشترط في العمامة أن تكون ذات ذؤابة أي طرف ظاهر، وهل تكون محنكة يعني دائرة تحت الحنك، أم لا يشترط ذلك على قولين. القول الأول لا يشترط أن تكون ذات ذؤابة ولا محنكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم شيئا من ذلك عند أمره لهم بالمسح على العمام. والقول الثاني يشترط ذلك لأن عمامة المسلم كانت ذات ذؤابة، ولأن المحنكة هي كانت لبس العرب في العمامة، وفيه مشقة في نزعها، لذا شرع المسح. والراجح هو القول الأول، لأن المشقة في ذات تكوير العمامة في لفائفها التي على الرأس، فيشق نزعه ثم إعادته كما كان. الإسلام أتى بالتيسير. وأما اشتراط الذؤابة واشتراط كونها محنكة فهذا وصف في اللبس لا يترتب عليه، وأما ما يغطى به الرأس من غير عمامة كالقلنسوة مثلا، وهو لبس أهل المغرب اليوم، أو الطاقية والغترة ونحو ذلك، فلا يشرع المسح عليها لسهولة نزعها. والمسألة الرابعة قوله والتساخين، يدل على جواز المسح على ما غطى القدمين إلى الكعبين، سواء من جلد أو من قطن أو نحوهما. إذن الحكم فيه قال إذ إن العلة في ذلك تدفئة القدمين من أي نوع كان، فقال التساخين، وبين المصنف ما هي التساخين فقال الخفاف، وليس مقصورا على الخفاف بل ما كان أيضا في معنى. رواه أحمد أبو داود وصف.
وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المسح على الخفين ليس له مدة لا في السفر ولا في الحضر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مثل قوله إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه يدل على مشروعية المسح على الخفين، فدل على أن حديث المسح على الخفين بلغت التواتر، وفي هذا الرد على ما انكر المسح على الخفين. والمسألة الثانية قوله ولبس خفيه يدل على تيسير الإسلام في أحكامه لأهله. والمسألة الثالثة قوله فليمسح عليهما يدل على مشروعية المسح. والمسألة الرابعة قوله ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، قوله ولا يخلعهما إن شاء يدل على أن المسح على الخفين ليس له مدة، قيل هذا ذهب المالكية. والقول الثاني أنه محدد بمدة كما في حديث علي السابق وأبي بكر الآتي بإذن الله، وحملوا المطلقة في حديث أنس على المقيد، فقوله ما شاء أي من ثلاثة أيام في السفر أو يوم وليلة في الحرب. والقول الثالث أن مدة المسح محددة، وإذا كان هناك مشقة في النزع لمرض مثلا أو خوف فوات ورفقة ونحو ذلك فيجوز الزيادة على تلك المدة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله قال وقد فعلته عند خشيتي فوات رفقتي رحمه الله. والمسألة الخامسة قوله إلا من جنابه يدل على أنه لا يجوز لمن أصابته جنابه أن يمسح على خفيه، ومفهوم ذلك يجوز المسح الخفين لمن أصابه حدث أصغر. وبعض أهل العلم يطعن في صحة هذا الحديث، رواه الدارقطني وأصحاب الحاكم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المسح الخفين لبيان أن من شرط المسح الخفين أن يلبسهما على طهارة. قال: وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، يدل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة يسر وسهولة، ومن ذلك المسح الخفين. المسألة الثانية قوله رخص يدل على أن الأصل عدم المسح، وأن المسح رخصة، وضد الرخصة العزيمة، ومثال العزيمة يعني الأمر الواجب وهو غسل القدمين بالماء. والمسألة الثالثة قوله للمسافر 3 أيام ولياليهن، يدل على مدة المسح للمسافر، وقد تقدم أيضا ذلك في حديث سابق. والمسألة الرابعة قول 3 أيام ولياليهن، يدل على أن الزمان ينقسم إلى قسمين ليل ونهار، والنهار تبع لما قبله من الليل، فيقال في يوم الجمعة يوم الجمعة، وفي الليلة التي قبله ليلة الجمعة. قال سبحانه: سخر عليهم 7 ليال و8 أيام، اليوم يتبع الليلة. والمسألة الخامسة قوله والمقيم يوما وليلة، فيه دلالة على مدة المقيم، مدة المسح للمقيم. والمسألة السادسة يدل على أن الإسلام راعى للسفر أحكاما وللإقامة أحكاما، وهذا من الحكم العظيمة، مما يدل على أن هذا التشريع من رب العالمين. والمسألة السابعة يدل على أن الإسلام يسعى للتيسير، فحيث إن المسافر عليه مشقة جعلت المدة أطول لتعبه ولقلة الماء. والمسألة الثامنة قوله إذا تطهر، يدل على أن من شروط المسح الخفين لبسها على طهارة، وقد بين ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من فعله فقال: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. المسألة التاسعة قوله فمسح إذا تطهر فلبس خفيه، يدل على أن الغالب على ملبوسهم للأقدام والله أعلم هو الجلد، لتوفره من جلد الإبل أو جلد الأغنام دون القطن والقماش، لأن المدينة ليست معروفة بالقطن بزراعة القطن. والمسألة العاشرة قوله أن يمسح عليهما، يدل على أن مدار الأحاديث هو على المسح في بداية المدة، فإذا مسح الظهر بعد 24 ساعة بعد 24 ساعة تنتهي المدة من المسح وليس من الحدث ولا من اللبس. قال أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أنه لا يصح حديث صريح في عدم تحديد مدة للمسح. قال: وعن أبي، وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة أولى قوله أمسح على الخفين، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهما على دينهم، ومفتاح العلم السؤال. والمسألة الثانية قوله قال: نعم، هذا صريح على صريح في مشروعية المسح على الخفين. المسألة الثالثة قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: ثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت، استدل به على أنه لا مدة للمسح، ولكن الحديث ضعيف، كيف قد خالفه ما هو أصح منه في التوقيت؟ والإنسان أن يزيد في حال الضرورة كما سبق، لبرد أو خشية فوات رفقة أو مشقة ونحو ذلك. قال أخرجه أبو داود وإسناده ليس بالقوي، فدل على أن الراجح هو التحديد بالمدة إلا إذا كان هناك حاجة من مشقة ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.